الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام وقرب أولي الأحلام والنهى منه. هذا الباب في بيان حكم موقف الإمام، أين يقف إذا كان المأمومون صفوفا. إذا كان المأموم واحدا أو اثنين فقد سبق في الباب قبل هذا، وأنه يكون عن يمينه، وإذا كان اثنين فصاعدا فيكون خلفه كما سبق، والإشارة إلى الخلاف في ذلك كما في الترجمة السابقة. لكن إذا كانوا صفوفا فإن الإمام يكون تلقاء وسط الصف، على معنى أنه أمامهم مقابلا لوسط الصف، لا يكون أمامهم مثلا في طرفه أو في أحد طرفيه يمينا أو شمالا، وإنما يكون أمامهم لكنه في وسط الصف، كما هو الذي عليه المسلمون. فإن المسلمين في كافة أقطارهم الإمام يكون متقدما في على الصف الأول مقابلا لوسطه. وهناك من يفرق في الضبط بين وسط ووسط. الوسط بإسكان السين، والوسط بفتحها. فيقولون إن ما كانت سينه مفتوحة وسط هو ما كان بين اثنين فأكثر وسط. أما إذا كان وسط شيء ليس بين اثنين فيكون وسط، كما تقول: جعل الحزام وسطه، يعني في خاصرته مثلا، لأنه ليس بين اثنين. حينما يشد الإنسان الحبل مثلا، أو الفلاح أو العامل يضع حبلا على خاصرته، يقال مثلا: وضع الحبل وسطه، ولا يقال: وضع الحبل وسطه، وإنما الوسط ما كان بين اثنين. كما هنا مثلا نقول: إمامة النساء تكون وسطهن، ولا يقال وسطهن، وإمام العراة يكون وسطهم، ولا يقال وسطه. هذا الذي ذكره بعض أهل اللغة، فهنا تكون وسطهم ولا يقال وسطهم، على اعتبار أنها بينية، يعني بين أشياء، وليست في وسط شيء محدد، شيء واحد. أبو وقوف الإمام تلقاء وسط الصف. وإذا اعتبرنا الصف شيئا واحدا قطعة واحدة فيكون وسطه، إذا اعتبرناه كأنه خط واحد فيجوز أن يكون له وجه يقال وسطه. لكن بالنسبة لإمامة النساء وإمامة العراة قالوا وسطه على اعتبار أنها بينية، تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه، يعني قرب هذه معطوفة على وقوف، قرب معطوفة على الواو حرف عطف، قرب معطوفة على وقوف، يعني باب قرب، يعني باب وقوف الإمام وباب قرب الإمام، وليس وقوف قرب باب وقوف قرب قرب الجهام، لأن هذا معلوم أنه لا يستقيم المعنى وليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يكون أولو الأحلام والنهى قرب الإمام كما سيأتي. وقرب أولي الأحلام والنهى سيأتي معنى الأحلام والنهى في شرح الأحاديث إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، وسطوا الإمام وسدوا الخلل، رواه أبو داود، وهذا سكت عنه أبو داود، وكذلك سكت عن المنذري، وما سكت عنه أبو داود كما قال في مقدمته يكون صالحا للاحتجاج. وفي الكلام وفي الحديث كلام لأهل العلم من حيث سنده، ولكن ما سكت عنه أبو داود الأصل فيه أنه يصلح للاحتجاج. قال وسط الإمام وسد الخلل. وسط الإمام سبق أن أشرنا إلى معانيه في الباب السابق، لأنه من أدلة من قال إن الإمام يكون في ممن أجاز أن يكون الاثنين أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، كما هو منقول عن ابن مسعود كما مر معنا في الباب الماضي. واستدلوا بها حيث وسط الإمام وسد الخلل، ولكن قلنا إن الحديث هذا يحتمل معاني كثيرة. يحتمل أن يكون وسط الإمام يعني اجعلوه وسطكم، يعني بين الصف وسط الصف، ويحتمل أن يكون وسطوه بمعنى اجعلوه محاذيا لوسطكم كما عليه المسلمون، ويحتمل أن يكون وسطوه بمعنى اجعلوه الوسط يعني اجعلوه من خياركم، لأن الوسط في اللغة أيضا يطلق ويراد به الخيار. قال أوسطهم ألم أقول لكم لا تسبحون، يعني أعدلهم، والله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا. فيحتمل هذا وهذا وهذا، ولهذا قالوا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لكن على كل حال أي الشيخ رحمه الله أورده ليستدل به على أن الإمام يكون في الوسط يعني تلقاء الصف، يعني في مقابل وسط الصف وليس بين الصف بحيث يكون وسطه. قال وسط الإمام وسد الخلل. سد الخلل سيأتي في بيان أحكام الصفوف، أو أنه لا يجعل المصلون فرجا يتخللها الشيطان كما سيأتي. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا حديث أبي مسعود عند مسلم وأحمد وغيرهما، عند النسائي بن ماجه وغيرهما. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، على معنى أنه يعدلها، يمسحها بمعنى يعدلها بحيث لا يخرج، لا ينبو أحد عن الصف، يتقدم فرد أو أفراد ويكون الصف معوجا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الصفوف، وكان يقول تأخر يا هذا تقدم يا هذا. وفي قصة الرجل الذي كان متقدما، النبي صلى الله عليه وسلم دفعه فكأنه شعر بشيء من الأذى، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقص لنفسه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتص منه، فما كان من الرجل إلا أن قبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصف، وكان يجتهد في تعديل الصف، في تسويته وعدم حصول الميل فيه، وسيأتي لهذا الأمر مزيد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة، ونحو ذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا. يبدو أنه كان يتلفظ بهذا، يعني وهو قبل إقامة، قبل التحريم بالصلاة، فيقول: استووا، ويقول: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فهو أمر للمصلين أن يسووا صفوفهم وأن يشهدوا في هذا، وتسوية الصف من تمام الصلاة، ولا ينبغي للمسلمين أن يتساهلوا في هذا، أولا لأن في هذا انضباطا ونظاما، وكذلك أيضا طاعة للإمام حينما يأمر بتسوية الصفوف وتعليلها واتباع للسنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسد الفرج والخلل، ويتم المسلمون الصف الأول فالأول كما تصف الملائكة. قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا يدل على أن الاختلاف في الظاهر إما أنه دليل على الاختلاف في الباطن، أو أنه يقود إلى الاختلاف في الباطن، وكل ذلك محتمل وكل ذلك ممكن. ولهذا قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولهذا المعاندة والتشدد هذا يؤدي إلى انشقاق في القلوب كما هو معلوم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا كلمه صاحبه أو من هو بجواره لتعديل الصف أو التقدم أو التأخر أن يكون مرتاح النفس وأن يقبل ذلك منه. وأحيانا قد يتعجل صاحبك ويأمرك بالتقدم والتأخر وهو مخطئ، لأنه نظر إلى نفسه ولم ينظر إلى كامل الصف، لكن عليك أن تحتمل هذا أيضا، لأنه ما قصد الإيذاء وإنما اجتهد في تعديل الصف فلم يكن موفقا. ولهذا قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولهذا سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم وعائشات الأسواق، على معنى أنه لا ينبغي أن يكون محل تعديل الصف محل هرج. ومع الأسف أن هذا أحيانا قد تلاحظونه في بعض المصلين حينما يطلب الإمام تعديل تسوية الصفوف وتعديلها، ويجتهد بعض الناس في مساعدة الإمام أيضا في تعديل الصفوف، يحصل بين الناس ارتفاع أصوات أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وإنما ينبغي أن تكون الناس نفوسهم سمحة، وبخاصة عند إقامة الصلاة، لأنهم يقفون بين يدي الله ويجتهدون في اتباع السنة. فإذا قال لك صاحبك تقدم أو تأخر، أو قال لك الإمام تقدم أو تأخر، فعليك أن تستجيب بسعة صدر ورحابة نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الأمر سهل ويسير، ولكن حينما تتعند وتتمنع من صاحبك يقع في نفسه شيء، فيدل على أن الاختلاف في الظاهر إما أنه يقود إلى الاختلاف في الباطن، وإما أنه يدل على الاختلاف في الباطن، فينبغي ملاحظة هذا. ثم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إذا كانت اللام لام الأمر فتكون الياء الثانية ساكنة، ولا يقال ليلني، لأنه وجزو ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا هو الذي يظهر. أما لو كانت لام التعليل فتكون منصوبة ليلياء، لكن لا يبدو هذا، اللام لام الأمر. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فتكون الياء ساكنة وليست مفتوحة. بالتقاء السكين أو حتى حذف حرف العلة بالتقاء الساكنة اليديني، لأن علامة الجزم حذف حرف العلة بالنسبة للفعل المنقوص. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكون يليه أو أن يكون يليه أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى، الأحلام هم أولو الأحلام هم أولو العقول، هذا هو الأصل في الإطلاق. والأصل في أولو الأحلام هم البالغون، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني صاروا بالغين، وهو الاحتلام، لكنه أصبح يطلق على أصحاب العقول الراجحة أولو الأحلام. والنهى كذلك يعني أولو النهى، يعني أولو يعني أولي العقول. والنهى جمع نهية، نهية ونهى كظلمة وظلام، وسمي العقل نهى لأنه ينهى صاحبه ويكفه عن القبائح. وإذا كان الأمر كذلك أولو الأحلام بمعنى أولو العقول وأولو النهى بمعنى أولو العقول، فيكون هذا من الترادف عطف البيان، وهذا سائغ في اللغة. ويحتمل أن يكون أولو الأحلام بمعنى البالغين والنهى العقلاء، أولو الأحلام يعني البالغين حتى لا يكون الصبيان، والنهى العقلاء أصحاب العقول الراجحة كبراء القوم وأفاضل أهل العلم ونحو ذلك. فإذا كان هذا وهذا فيكون ليس من الترادف، وإنما بيان للنوعين، وأن الذي يلي الإمام هم البالغون والعقلاء. ومعلوم من الحكمة في هذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه أولو الأحلام والنهى، لأنه إذا ناب الإمام شيء في الصلاة أو احتاج إلى أن يستخلف أو أنه غلط مثلا، فإنه إذا كان خلفه أمثال هؤلاء فهم يفتحون على إمامهم ويكون أهلا للاستخلاف، ويثق الإمام في أي شيء يتوجهون به كالتسبيح إذا سبحوا به، أو يسألهم عما يعلو له ونحو ذلك. وهذا هو الأولى، ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يجتهدوا في أن يكونوا خلف الإمام، وأن تضع لهم أماكن كذلك. أما الصبيان وسيأتي الكلام على مواقع صفوف الصبيان تكون في الخلف، الرجال ثم الصبيان ثم النساء كما سيأتي. وأيضا ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يبادروا كذلك، وأن لا يحرجوا الناس، أن يبادروا ويبكروا عليهم بالتبكير للمجيء إلى الصلاة، وبخاصة أهل علم الفضل، لأنهم قدوة أسوة. أما أن يكون منسوبا للعلم ومنسوبا إلى أهل الفضل ثم يكون من المتأخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي للناس احترامهم، وينبغي لهم هم أن يحترموا أنفسهم، يبادروا ويبكروا ويكونوا خلف الإمام. وينبغي الناس كما قلنا أن يهيئوا لهم أمكنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني يتدرج الناس على هذا النحو، يكون من بلغ الغاية في الحلم والنهى ثم من دونه وهكذا. قال وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات جمع هوشة، والهوشة بمعنى رفع الأصوات والشجار، على معنى سيدة كان في المسجد عليه أن يعرف آداب المسجد وأحكام المسجد، وأن المسجد ليس محلا للهرج ومحلا لرفع أصوات ومحلا للخوض في القضايا التي ترتفع بها الأصوات بسبب الخلافات، وهذه هيشات الأسواق، لأن العادة في الأسواق أنها محل ترتفع فيه الأصوات ويتشاجر الناس، وهذا يرفع صوته وهذا يرفعه أكثر وهكذا كما هو حال الأسواق. ولهذا ورد شر البلاد أسواقها وخيرها مساجدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختلف الناس في المسجد وترتفع أصواتهم، وبخاصة عند تعديل الصفوف وعند الوقوف خلف الإمام أن ترتفع أصوات كما ترتفع أصوات أهل السوق. فالنيشات جمع هوشة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، لأن المهاجرين والأنصار لهم سابق قدم في الإسلام ولهم فضل ومكانة في المسلمين عموما، وفيهم رجحان في الديانة بسبب سبق إسلامهم، وأدب مزيد أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طول المعاشرة ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، على معنى أن يتقدموا على غيرهم لما لهم من فضل ومنزلة وسابقة في الإسلام. ولهذا رجاء هذا مذكورا في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وجاء في ذلك أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في بعضها لا يخلو مما قال، لكن إذا ضمت لها ما سبق تصلح شواهد في قوله صلى الله عليه وسلم: ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصلاة، وهم رواية الحسن عن سمرة. وأيضا: لا يتقدم في الصف الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم، على معنى المقصود أن هؤلاء قد يكونوا يعني إسلامه مبتدئ، أما إذا كان متقدم في الإسلام وذو عقل ونهاء فالأصل أنه لا هناك فرق لا بين العربي ولا بين العجمي، إنما كان ذلك حينما يكون العجمي جديد الإسلام، فإنه يحتاج إلى أن لا يتقدم حتى يتعلم ويقتدي بمن هو سابق له في الإسلام والفضل. وكذلك الغلمان سيأتي الكلام عليهم، على الصبيان سيأتي الكلام على مواقعهم في الصف. نعم.
باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عن عبد الله بن غنم عن أبي مالك. عن عبد الله بن غنم عن أبي.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي.
عبد الله ولا عبد الرحمن.
عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته. وعن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعت فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا.
قوموا فلأصلي.
قوموا فلأصلي لكم.
فلأصلي فل لم لم الأمر.
قوموا فل قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنبحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمي خلفنا أم سلي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه الجماعة إلا البخاري.
هذا باب في بيان موقف الصبيان والنساء من الرجال، على معنى حينما يكون صفوف فيها رجال ونساء وصبيان كيف ترتب هذه الصفوف. هذا معنى باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. الأمر في هذا ظاهر، وهو أنه يصف الرجال أولا ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء، والأحاديث تدل على هذا. لكن الكلام الذي سنشير إليه هو أن الصبي يكون مع الرجال في الصف، أو أنه ينفرد في صف آخر متأخر، هذا سيأتي الإشارة إليه. قال: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، على معنى في الصلاة الرباعية أنه كان يسويها، يعني قريبا من السواء كما في حديث أبي الدرداء. وقد سبق كلامه على هذا كما في حديث البراء، وقد سبق كلامه على هذا على القراءة وإطالتها في الركعتين والأولين مما يغني عن إعادته. قال: ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يتوب الناس، يعني كان يطيل الركعة الأولى من أجل أن يجتمع الناس، حينما يقيم الصلاة يطيل الأولى انتظارا للداخل من الناس المتخلفين. ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. هذا هو الشاهد، أن الرجال تصف مما يلي الإمام، ثم تصف الغلمان يعني الصبيان، ثم تصف النساء، يعني الصفوف الأخيرة هي صفوف النساء. ومعلوم ما في هذا من طلب الستر للنساء وأن تكون خلف الرجال، حتى إنه إذا سلم الإمام أيضا الإمام لا ينصرف حتى تخرج النساء، والناس أيضا لا يخرجون حتى تخرج النساء. كل ذلك من الآداب التي جاء بها الشرع الحنيف. قال: واجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الصبيان. رواه أحمد. ولي أبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته، يعني لم يذكر النساء. لكن معلوم في الروايات السابقة وفي أحاديث معروفة أن صفوف النساء هي الأخيرة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم صلى. كان الظاهر في قوله أن جدته أنها جدة أنس رضي الله عنه، لكن بالنظر في سند الحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته. وملائكة هذه قالوا إنها جدة لإسحاق وليست لي جدة لأنس، فيكون الضمير يعني يعود إلى حسب السند، والمصنف يكون اجتزأ السند واقتصر على رواية الصحابي أنس، وذكر ولم يذكر من قبله وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا قول. والقول الثاني أن ملائكة هي جدة أنس، وقول ثالث يبدو أنه قوي كما قال الغزالي وغيره أنها جدة لكليهما بنت ملحان، وأم أبي إسحاق. فإذا كان كذلك وثبت هذا فليس هناك إشكال أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتها وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يجيب دعوات أصحابه رجالا ونساء، وأنه ليس كما يكون عليه بعض أهل الكبر والتكبير الذين ينفون أن يدخلوا على مثل هؤلاء الناس ممن قد تكون منزلتهم في المجتمع أقل من غيرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وأدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوات أصحابه. فهكذا ثم قال قوموا فلأصلي لكم، لم يبين أحد هل هي فريضة أو نافلة. يحتمل أن تكون نافلة، لا يحضرني القصة، لكن أظن أنها هي دعته كما في قصة عتبان، لأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له، يختار له مكانا في بيته ليصلي له حينما قال أنني لا أقدر على المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا فاعلون ذلك إن شاء الله. فلما كان بعد مدة جاءه فقال أين تريد أن أصلي؟ قال ها هنا، فصلى بمنافلة، فصلوا جماعة. وهذه قد تكون رغبة من أيضا الملائكة، أنها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لها، فصلى فصلوا جماعة، وقد تكون نافلة ويحتمل أن تكون فريضة، ولعله يأتي وقت نراجعها إن شاء الله إن أراها كانت فريضة أو نافلة. قال قوموا فلأصلي لكم، فقمت إلى حصير لنا. المتحدثة هي ملائكة، قالت فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، على معنى الحصير هو عادة يكون من فراش ويكون من إما من سعف النخل أو نحو ذلك، غالبا هو الذي يسمى حصير، ومن طول ما لبس كان مسودا لقدمي فغسلته حتى يكون أكثر نظافة، لكن لا يبدو أنه كان متنجسا. قال فنضحته بماء، يعني غسلته، فقام عليه صلى الله عليه وسلم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف عليه، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا. فهذه هي كيفية الصف. صف النبي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار خلفه أنس واليتيم. اليتيم هو ضميرة بن أبي ضميرة، والأصل حينما يكون يتيما أن يكون صبيا، الأصل حينما يكون يتيما أن يكون صبيا، لأنه لا يتم بعد بلوغ ولا يتم بعد احتلام. وأنس كان بالغا فيما يبدو في هذه القصة، فإذا صف رجل وصف إلى جانبه صبي، فهذا يدل على أن الصبي لا مانع أن يصلي في الصف، وأنه ما يكون في الخلف دائما، لكن الأصل في الصبيان أن يكونوا خلف البالغين، لكن في هذه الصورة صلى أنس وصلى بجواره الصبي وهو اليتيم، لأن اليتيم لا يكون إلا صبيا. وبعضهم قال لا، لعله كان بالغا، وإنما قيل يتيم باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، وهذا بعيد، الأصل أنه يبقى الوصف على ما هو عليه، لكن على كل حال يستدل به على أن الصبي لا مانع أن يصف مع البالغين، لا مانع للصبي أن يصف مع البالغين، لأن هذا يدل عليه. فقال فوقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، يعني جدته خلفنا، فتكون المرأة تقف خلف صفوف الرجال. وفي بعض الصور أن أمه أم سليم وليست جدته أيضا صلت وكانت خلف الصف، وسيأتي أيضا. قال وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم صرف. لا يدل على أنها نافلة، قولوا فصلى لنا ركعتين يدل على أنها نافلة وليست فريضة، كأنها صلاة نافلة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون دعوة من ملائكة ليصلي لها في بيتها. وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمي خلفنا أم سليم، هذه أمه وليست جدته، فيدل على تعدد، فيحمل على تعدد القصة، فيحمل على تعدد القصة. وقد تكون كانت معهم أيضا أمه مع جدته صلوا جميعا فحكى مرة عن جدته ومرة عن أمه. ومعلوم أن أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على ما دل عليه الحديث قبله من حيث أن الرجال يكون خلف الإمام، ولا مانع من الصبي أن يكون بجوار الإمام بجوار الرجال كما سبق، والنساء يكون في الخلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه البخاري، رواه جماعة للبخاري. هذا أيضا يدل على أن صفوف الرجال تكون هي التي تلي الإمام، وأن الأفضل هو الصف الأول ثم الذي يلي وهكذا، وأن شرها آخرها. والعكس بالنسبة للنساء، أفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والشر هنا لا يعني الإثم، الشر هنا لا يعني الإثم، وإنما يعني أنه خلاف الأولى. وقد يكون مكروه أن يتعمد الإنسان أن لا يسابق للصف الأول وإلى الصفوف الأولى، ومع الأسف أننا نلاحظ بعض الناس يتساهلون في هذا، تجده مثلا الصف الأول لم يتم ولا يحاول أن يبادر إلى الصف الأول، وإنما يقف مكانه. وأحيانا أيضا لا يأتي ينبغي أن يكون خلف الإمام حتى الصف الثاني والثالث وهكذا، ينبغي أن يكون ابتداؤه خلف الإمام لا يكون من طرف الصف، فكثير من الناس يتساهلون في هذا، وأحيانا يكون الصف متقطع، وهذا لا ينبغي أبدا، وهذا فيه جفاء، جفاء شديد وعدم مراعاة للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لكن كما قلنا لا يعني حينما تكون شر الصفوف أنها محرمة أو أن صاحبها آثم، هذا لا تدل عليه عموم الأحاديث الأخرى، وإنما يدل على أن في الإنسان جفاء وأنه يترك خلاف الأولى. وكذلك الحال بالنسبة لصفوف النساء، وأيضا يدل على أنه أن النساء تصلي صفوفا، لأنه قال وخير صفوف النساء آخرها، ولا مانع تصلي النساء صفوفا وتنتظم صفوفها كما تنتظم صفوف الرجال. هذا هو الذي يدل عليه الحديث في قوله وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعض العلماء يقولون إن اللحية سنة فعلها أجر وتركها ليس بذنب، وأصبحنا حيارى. لا، على كل حال إذا تحررت الحق والسنة إن شاء الله لا تكون حيرا وتبتعد حيرا، وبخاصة إذا التزمت أهل العلم والثقة وأهل الدين والورع، هذا خير لك. وإلا إنك سامع شيئا كثيرا وسوف تسمع أشياء كثيرة، ولكن المسلم في مثل هذه الأمور إذا سمع هنا وهناك فإن عليه أن يتحرى الثقة من أهل العلم والفضل والديانة والورع، فيطمئن إلى قوله. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صريحة، حفوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المجوس خالف المشركين. ولكن مع الأسف عموم الضعف الذي أصاب المسلمين في أمور كثيرة ومجالات كثيرة كان من هذا المجال، فهو الكفار والأعداء يحلقون لحاهم ويعجبوا بهم وتأسوا بهم وصاروا مثلهم، لأن هذا عندهم هو من مظاهر الحضارة ومظاهر التقدم. حتى أننا كنا نسمع وتسمعون أحيانا أنه يرى أن الشعر قدر وأن هذه القادرات، وصل الحال إلى هذا عند المسلمين، اقتداء بالكفار بدلا من التأسي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أنهم نشأوا على مثل هذا وتربوا على مثل هذا، فرأوا أن هذا أمر مستنكر أو أن هذا أمر مستنكر. ولهذا عليك يا أخي أن تتحرى الحق وأن تتلمس السنة وأن تتبع الثقات، فإن هذا يدفع عنك الحيرة إن شاء الله. يقول أتيت بالعمرة وعند الميقات كنت نائما فلم أحرم ولم أعلم إلا وأنا في جدة فأحرمت وأديت عمرة، فماذا يكون على إذا كنت لم تحرم عند الميقات ولا قبله؟ حتى لو كنت أحرمت في بيتك أو أحرمت في مطار بلدك مثلا ولبيت ونويت العمرة فإنه يكفي. أما إذا كنت لم تحرم أصلا وإنما أحرمت في جدة فإن الإحرام صحيح، ما عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان. هل يجوز لجماعة أن يصلوا صلاة الليل جماعة في غير رمضان أم الأفضل أن يصلي كل واحد وحده؟ الأصل أن يصلي كل واحد وحده، لكن إذا صلوا جماعة تنشيطا مثلا وعلى أن لا يكون ذلك عادة يلتزمون بها فلا مانع إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه عبد الله بن عباس، ومرة قام معه ابن مسعود حتى قال أنت بأمر سوء، وقام معه مرة حذيفة، فلا مانع أن تصلى جماعة في غير رمضان لكن لا تكون عادة ولا تتخذ عادة. هل الوضوء شرط للطواف وأركان العمرة أم لا؟ أي هل شرط كمال أم صحة؟ لا، هو شرط صحة بالنسبة للطواف، الوضوء شرط في الطواف فقط، أما في السعي فليس شرطا وإن كان مستحبا لكنه ليس شرطا. هل هناك استثناء خاص بالحرم في منع المار بين يدي المصلي مع ذكر الدليل؟ ذكر هذا بعض العلم كالمغني وغيره، لكني لا أحفظ دليلا صريحا في هذا إلا ما جاء عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه، كان يصلي والطائفون بين يديه، لكن هذا لا يبدو يعني كما هو في سائر الحرم، مناطق الحرم واسعة كما هو معلوم، أما موضوع الطائفين فالطائفون هذا حقهم كما هو معلوم، لكن يعني كلام الموفق المغني يشير إلى أنه أن مكة تختص بمثل هذا وأنه يجوز المرور بين يدي المصلي، لكن لا يبدو هذا، فالأولى أن يمنع من أراد أن يمر بين يدي المصلي حتى في الحرم إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا كان زحام شديد كما في أيام الحج أو في العشر الأخيرة من رمضان ونحو ذلك حينما تتعطل المارة فلا مانع للحاجة وليس لخصوصية الحرم. هل يجب غسل الملابس الجاهزة المستوردة من بلاد الكفار أو المسلمين كالصين قبل لبسها أم يجوز لبسها بدون غسل؟ لا يجوز لبسها بدون غسل لأن أصل فيها هو الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الملابس التي تجلب من اليمن وتجلب من بلاد الشام وتصبغ كذلك أيضا مصبوغة وما كان يغسلها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هذه ما أعرفها، لا الحديث هذه ما لا أعرفها، هي نعم هي بذاتها نفس القراءة قل والله واحد 3 مرات وكذلك الفاتحة ولا إله إلا الله وحده لا شريك، هذه كلها يعني معلوم ثبوتها والتقرب إلى الله عز وجل بذكرها وتلاوتها وتدبرها، وكذلك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو يقيم وأتوب إليه، لكن أنها تعادل مثلا قراءة القرآن كله أو التصدق ب4000 درهم ونحو ذلك هذا هو الذي يحتاج إلى نظر، أما نفس الأذكار هذه مشروعة، الأذكار هذه مشروعة، وهو أن يقول مثلا قل والله 1-3 مرات وأقرأ الفاتحة كذلك ما تيسر وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك، لكنها أن يقول كأنه تصدق ب4000 درهم أو أنه زار الكعبة نحو ذلك هذا كله لا أعرفه. ما حكم تمسح الناس بالكعبة وما موقف الشباب المصلح من ذلك؟ التمسح بالحجر الأسود والركن اليماني والتزام الملتزم وما بين الباب الحجر هذا كله لا بأس به ومشروع، أما ما على ذلك فلم يرد فيه دليل، والأصل أن هذا كله تعبد وتقرب إلى الله عز وجل، والتقرب إلى الله والتعبد له سبحانه لا يكون إلا بدليل،
لأن هذا حق الله عز وجل ولا نعبده إلا بما شرع، وليس ثمة دليل على الأجزاء الأخرى من الكعبة شرفها الله، وإنما يقتصر على ما ورد على فيه الدليل كاستلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود وتقبيله والالتزام في الملتزم. أما بالنسبة للشباب لا مانع أنهم ينبهون الناس ووجهونهم، لكن بطريقة يكون فيها حكمة لا تجر إلى منكر أكبر منه، مع أن هناك مسؤولين يقومون بهذا، فينبغي أن يكون عمل الشباب من خلال هؤلاء المسؤولين حتى يكون الأمر أكثر ضبطا، وحتى لا يجر الأمر إلى يعني أمور قد تقود إلى فوضى وتقود إلى أشياء هم يريدون الخير، هم إن شاء الله يقصدون الخير، ولكنه أحيانا قد يخطئ في الطريق وفي الوسيلة فيترتب على ذلك غير ما أراده من الخير. يقول تبرج النساء يرى كثيرا إلى آخره، هذا لا شك أنه موجود وظاهر، ولا بد من تكاتف الجهود في مساعدة الناس على الالتزام بدين الله، وبخاصة ما يتعلق بتبرج النساء. أولا المرأة مسؤولة عن نفسها، ويجب عليها أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي عبادة ربها، فهي جاءت ترجو الثواب وترجو الأجر، فإن تساهلت في هذا قد يكون ما أملته من أجر ينقلب في حقها وزراء، نسأل الله السلامة. ثم أيضا وليها مسؤول عنها، ويحرم عليه أن يتساهل في هذا وهو قادر على توجيهها وتنبيهها وأخذها بالالتزام بدين الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيضا المسؤولون كذلك هم مسؤولون في هذا الباب وفي هذا الشأن، فإذا تكاتفت الجهود وسلك في ذلك مسالك الحكمة وحسنت النيات المقاصد، فالله سبحانه وتعالى يهيئ مثل هذه الأمور لما يكون فيه صالح المسلمين والمسلمات. وليس اعتذارا ما يحصل، ولكن هو طبيعة المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي هو أنه يأتيه زوار كثير، وقد الذي يأتي مرة لا يأتي مرة أبدا مرة أخرى طول العمر، فيأتي وعنده يعني أمور ورثها في بلاده والتقاليد أو نحو ذلك أو تساؤلات أيضا نشأ عليها، فيأتي بمثل هذه الأمور وعنده شيء من التساؤل لأنه نشأ على هذا، فإذا نبهته قد يذهب ويأتي غيره وهكذا. فكثيرا ما يكون هو لأن الذين يأتون قد لا يأتون مرة أخرى، فيحتاج الأمر إلى تجديد المناصحة وتجديد التنبيه، ولكن على كل حال لا بد من بذل الجهود في هذا. وأيضا كذلك هو ليس اعتذارا لما يحصل، فإن هذا أيضا موجود قديما، يعني طول التاريخ حينما تقرأ في التاريخ تجد أن في عند في المشاعر عند المطاف يحصل شيء من هذا، ويحصل شيء من الخلل والنقص في النساء وفي الرجال، وبخاصة ما يتعلق بالتبرج ونحو ذلك، فإن الناظر في كتب التاريخ والناظر في هذا الباب يجد أشياء كثيرة، وكما قلت ليس اعتذارا، ولكنه يدل على كثرة الأخلاط وكثرة الناس وصنوف الجنسيات واختلاف العادات والتقاليد تجعل يعني لهذا أثرا في أن الإنسان يرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة ما لا يراه في غيرها، حتى مثلا إذا جاء مثلا الشامي أو جاء المصري أو جاء المغربي يرى تقاليد يستنكرها لأنه ما رأى في بلاده أحيانا، وكذلك الباكستاني والهندي ومن أي قطر آخر يرى في أقطار أخرى في الحرمين ما لم يكن يتصوره. فأحيانا بعض الأقطار فيها عندها من التساهل وعندها من الأشياء، لكن هذا لا يعني أنه الإنسان يغفل عن التنبيه والتوجيه، وبخاصة أنه أحيانا في بعض بلاد الإسلام يصيبهم جهل كثير، وتوعية الإسلامية عندهم تحتاج إلى 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 تنشيط، تحتاج إلى مزيد من التذكير والتنبيه. هل يجوز للكافر أن يمسك بالطعسة التي كتب عليها آيات قرآنية، حيث طلب مني أحد المسلمين أن أشتري له طعسة؟ هل يجوز القرآن الكافر يمس القرآن؟ لا، لا يجوز الكافر يمس القرآن، ويبعد الكافر عن القرآن والقرآن أو القرآن عن الكافر، إلا إذا كان في من أجل الدعوة، إذا كان مثلا يريد أن يسمع كلام الله حتى يكون ذلك طريقا له للإسلام وليدخل في الإسلام، فهذا لا مانع كوسيلة. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أنا، فلا مانع أن يسمع وأن يقرأ عليه القرآن إذا كان هذا طريقا إلى إسلامه، أما مع ذلك فلا. نعم معروف، أعرف مرادك. إهداء يعني؟ إهداء لا، إذا كان في آيات قرآنية لا، إلا إذا كان يعني وسيلة إلى إسلامه فلا مانع، أما أن تكون عنده لا. لا بس تبقى عنده، أما إذا تسترجعها ما في مانع، أما تبقى عنده غير مسلم لا. لكن إذا كان طريقة للدعوة فلا مانع. هل يجوز القيام بعمرة عن والدتي وهي حية وقوية البنية وشديدة الحال ولم توكلني؟ إذا كانت لم تعتمد عمرة الإسلام وهي قادرة على ذلك فلا بد أن تأتي بنفسها، ولا يجوز لها أن تنيب. أما إذا كانت غير قادرة ماليا أو بدنيا فلا مانع، لكن بعد أن تنيب أو توكل. متى يتم كشف الكتف الأيمن وستره؟ هذا هو الطباع. الطباع هذا لا يكون إلا عند طواف القدوم فقط، عند طواف القدوم يطبع الطائف، وهو أنه يظهر كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، يعني عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه، يكشف عاتقه الأيمن، يأتي بالرداء من تحت إبطه الأيمن ويلقيه بطرفيه على كتفه الأيسر ويبقى العاتق الأيمن مكشوفا، هذا هو الطباع، وهذا لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. أما ما على ذلك فإن الإنسان ينبغي أن يكشف أن يستر جميع بدنه بما في ذلك الكتفان، يسترهما في حال السعي وفي حال الصلاة، ولا يكون الطبع إلا من الطباع فقط في حال طواف القدوم، لا في كل الطواف، أن الرمل هو اليد إن شاء الله. يقول: نجد في الحرم أن النساء يصلين بين الرجال أو أمام الرجال، فما الحكم؟ هذا لا شك أنه من خطأ، ينبغي أن النساء يكون في الخلف، لكن لو حصل أنها صلت محالية للرجل أو أمامه فالصحيح أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة النافلة أمام الرجل إن كان محرما لها؟ نعم، إذا كانت ليست يعني ليس جماعة، لأن الجماعة تكون المرأة في الخلف، أما إذا كانت تصلي وحدها فلا مانع أدام أنها مستترة. هذا التوجيه جيد إن شاء الله، وأظن فيه سعي لهذه الأمور فيما يتعلق بالتنبيه، يعني المسلمين القادمين من بلادهم يكون تنبيههم وتوعيتهم قبل أن يصلوا، هذا أيضا يعني أمور فيما أعلم أنها متجه الأمر إليها إن شاء الله، مع أنه أيضا توزع كتب كثيرة على السفارات، السفارات السعودية توزع في 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 مقارها على الحجاج والعمار أشياء كثيرة من هذا الباب، يعني وجود في هذا المبذول إن شاء الله. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.